أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في رواية الفضل بن شعبان والكلام في سندها فعلا، ذكرنا بعض الملاحظات على سند الرواية، وقلنا أنه قد يمكن خصوصا الملاحظة الأولى، يعني إذا آمنا بما ذكرناه من ثبوت حسن بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة، حينئذ الطريق الأول للرواية يمكن تصحيحها. وأما الطريق الثاني للرواية ففيه جعفر بن نعيم بن شاذان، ولم يرد في حقه شيء أصلا. نعم، هو من مشايخ الصدوق فقط، أكثر من هذا ما موجود في حقه، يعني روى عنه الصدوق الشيخ الصدوق. وكذا في الطريق الثاني محمد بن شاذان، اللي هو محمد بن أحمد بن نعيم بن شاذان، وهذا أيضا لم يرد فيه توثيق. نعم، هذا هناك بعض الإمارات منها أن الكشي روى عنه كثيرا، لكن بواسطة العياشي لا مباشرة، أو يروي عنه فيما وجده بخطه، موجود في الكشي أنه وجدته بخطه. هذا الرجل هو صاحب القضية المعروفة التي هو يحدث بها، اللي مشهورة رواها المشايخ الثلاثة، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، من أنه اجتمع عنده 500 درهم. معروفة القضية، تنقص 20 درهما من أموال الإمام عليه السلام، فلم يحب أن ينفذها ناقصة، فوزن من عنده 20 درهما وبعثها إلى الأسدي، ظاهر أحد وكلاء الناحية، وكلاء الإمام عليه السلام وقبل الغيبة. فورد الجواب الوصل وصل القبض، يعني ودوا لي مياه قدام، وصلت 500 درهم ولك منها 20 درهما في الجواب، وصل هذا هو هذا الفرق. نقل عن السيد بن طاووس، أنا لم أره، لكن نقل عنه في ربيع الشيعة، وكذا عن الطبرة في أعلام الورى أو إعلام الورى، أنه من وكلاء الناحية المقدسة. هذا
هو الوكلاء الناحية؟
هو
الوكلاء؟
أي ما عندي لا ربيع الشيعة، يعني ما رجعت أعلام الورى حتى أشوف شو المقصود به. على كل حال يبدو الطريق الثاني ضعيف على الأقل بالأول، اللي هو جعفر بن نعيم ابن شاذان، ماكو مجال لتوثيق أو لاعتماد عليه. فالطريق الأول حاله ما تقدم، الطريق الثاني أيضا هذا هو حاله. الملاحظة الثالثة عن الرواية هي ما ذكر من أن الرواية، بل هو ظاهر الرواية، ظاهر بداية الرواية أنها من إنشاء الفضل بن شاذان نفسه، كما قرأنا الرواية سابقا، وليست نقلا عن المعصوم عليه السلام. هذا الإشكال قلنا عرضنا لها الثاني والثالث، هذا تقدم، هذا من يتقدم ثالث، ثاني هذا. الملاحظة الثالثة المهمة، لأن هذا تقدم دفعة بما ذكره هو في ليلة الرواية، وسند ما ذكره في ليلة الرواية هو سند نفس الرواية، سند نفس الرواية بلا فرق بينهما، يعني كلا السندين للرواية أيضا ذكرهما في ماذا؟ في أنه كلا الراويين سأل الفضل أن هذا من عندك، أو ماذا أو عن معصوم. فقال سمعتها من مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام كل منهما. فالرواية إن تم سندها طب هذا الذيل أيضا شنو يكون تاما ويرتفع هذا الإشكال على الملاحظة الثانية. وإن لم يتم سند أصل الرواية فالقضية بعد تنتهي السالفة بالإتفاق الموضوع. الملاحظة الثالثة على السند هي أنه لو تم تصحيح الرواية وتصحيح ذيل الرواية بالطريق الأول إذا النادي صحح الرواية وصحح ذيل الرواية ويثبت أن قبل الشاذان نقل هذه العلل عن من؟ عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا يواجه مشكلة، وهذه المشكلة هي أنه أن الفضل بن شاذان من أصحاب الإمام الهادي والعسكري عليه السلام كما قلنا، ونقص على ذلك الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في رجاله لم يذكره لا في أصحاب الإمام الرضا ولا في أصحاب الإمام الجواد، ذكره في أصحاب الإمام الهادي وذكره في أصحاب الإمام العسكري عليهم السلام. وهذا يعني عدم كونه من أصحاب الرضا عليه السلام قد يفهم أيضا من عبارة النجاشي في حقه. النجاشي ماذا قال؟ نص عبارته قال الفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي. بالمناسبة الفضل بن شاذان أكو احتمال يعني أنه هذا اشتباه، هو الفضل بن الخليل، شاذان لقب له لا أنه اسم لأبيه، وإنما شاذان هو لقب لعدة أشخاص كما تبين. احتمال أنه ليس هو ابن الخليل وليس هو الفضل بن شاذان ابن الخليل، وإنما هو الفضل ابن الخليل، هكذا قاله الفضل بن شاذان ابن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري. وقد يستظهر من هذه العبارة أنه من العرب الذين انتقلوا إلى نيشابور. الأزدي النيشابوري كان أبوه من أصحاب يونس، الخليل من أصحاب يونس، وروى عن أبي جعفر الثاني، وقيل الرضا أيضا، وقيل الرضا يعني روى عن شنو؟ عن الرضا أيضا. وكان ثقة أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين. هذا العبارة النجاشي باحتمال يعني. احتمال اللي بنوا عليه الجماعة وهو الأقرب، وهو أن الفاعل رواه يرجع إلى الأب لا إلى الإبن، لأنه صحيح هو في مقام ترجمة الفضل بن شاذان، لكن خرج عنه بقوله وكان أبوه من أصحاب يونس وروى عن أبي جعفر الثاني، فكأنه يعود لمن؟ إلى فاعل يعود إلى الأب. الأب روى عن ماذا؟ عن أبي جعفر الثاني عن الإمام الجواد، وقيل عن شنو؟ عن الرضا عليه السلام أيضا. مثل مجاتي واضح أنه شنو؟ يشكك في رواية الأب عن من؟ عن الرضا عليه السلام، لكن بضبط قاطع قال روى عن من؟ عن الإمام الجواد. هذا احتمال. احتمال الثاني أن لا نقول أنه هاي في الجملة معترضة جاءت في الوسط بين بها أن أبا الفضل ابن شاذان أبوه كان من أصحاب يونس، انتهت ورجع إلى أصل المطلب، وروى عن أبي جعفر الثاني وقيل عن الرضا أيضا. على كلا التقديرين التشكيك من قبل النجاشي في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا واضح على كلا التقديرين. أما على التقدير الأول فباعتبار أنه إذا كان الأب تشكيك في أنه يروي عن الإمام الرضا أو لا، تشكيك قطعا هو يروي عن الإمام الجواد، هل روى عن الإمام الرضا أو لا هذا محل شك عند النجاشي، فهذا التشكيك لأن يسري إلى الإبن اللي هو الفضل بن شاذان يعني يكون أشبه بباب أولى بحسب القواعد. طبعا من يقول أنه على خلاف القواعد أو ضاعل ممكن، لكن حسب القواعد فهو يشكك، تشكيك يكون أوضح في أن فضل بن شاذان يروي عن ماذا؟ عن الإمام الرضا عليه السلام. على التقدير الثاني التشكيك يكون أوضح. واضح أن النجاشي يقول فضل بن شعبان يروي عن الإمام الجواد، وقيل يروي عنا عن الإمام الضراء، وهو متوقف في روايته عن الإمام الضراء. إذن نستطيع أن نقول أنه الشيخ الطوسي نستطيع أن نستظهر من كلامه، يعني من عدم إدراج فضل بن شعبان في أصحاب الإمام الرضا ولا في أصحاب الإمام الجواد، نستظهر من عدم إدراجه في أصحاب الإمام الرضا ولا في أصحاب الإمام الجواد من قبل الشيخ الطوسي في رجاله، أن هذا الرجل لم يروي لا عن الإمام الرضا ولا على الإمام الجواد. وإلا لو ثبت عند الشيخ الطوسي أنه روى عن الإمام الرضا أو عن الإمام الجواد لتعين عليه بحسب ما ألزم به نفسه في مقدمة الرجال، لتعين عليه أن يذكره في ماذا؟ في أصحاب الإمام الرضا، لأن المناط عند الشيخ الطوسي في عد شخص في كون شخص من أصحاب هذا الإمام هو شنو المناط؟ روايته عنه، المناط روايته عنه، وليس المناط هو ماذا؟ أن يدرك زمانه أو لا يدرك زمانه، لا، المناط هو روايته عنه فيكون من أصحابه. فلو عثر على رواية واحدة أو أكثر يرويها الفضل بن شعبان عن الإمام الرضا أو عن الإمام الجواد لكان المناسب للمتعين أن يذكرهما في ضمن أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد عليهما السلام. فعدم ذكره في أصحابهما وذكره في أصحاب الإمام الهادي وأصحاب الإمام العسكري بظهور واضح في أنه الشيخ الطوسي لا يرى أنه من أصحاب الإمام الرضا، يعني لا يرى أنه يروي عن الإمام، أو بعبارة أكثر وضوح أنه لم يثبت عند الشيخ الطوسي رواية الفضل بن شعبان عن من؟ عن الإمام الرضا. وهذا أيضا يستظهر من عبارة النجاشي كما قلنا، يعني عبارة النجاشي أيضا واضح، إذا رجعنا الظنين للإبن فواضح أنه يشكك في روايته عن الإمام الرضا. أما إذا رجعناها إلى الأب كما هو الأظهر، وقلنا جماعة هكذا تعاملنا مع العبارة بأن الضمير يعود، أن الفاعل يروي يعود إلى الأب، وهذا هو الأنسب. والقرين على هذا هو أن الفضل بن شعبان بلا إشكال ليس له رواية ولا واحد عن الإمام الجواد، ليس له ولا رواية عن الإمام الرضا. أكو هو هذا محل كلام، أكو احتمال أن رواية العلل هي يرويها كما يقول الشيخ الصدوق، لكن عن الإمام الجواد ليس له ولا رواية واحدة في مجموع الأحاديث الواصلة إلينا، لا في الكتب الأربعة ولا في غيرها. بينما هو يقول يروي عن ماذا؟ عن أبي جعفر الثاني. الذي يروي عن أبي جعفر الثاني بلا إشكال هو الأب، لأن الأب له روايات عن الإمام الجواد عليه السلام. فقرينة واضحة على أن المقصود بفاعل يروي ليس هو الإبن، لأن الإبن لا يروي عن الإمام الجواد، وإنما هو الأب لأنه الذي يروي عن الإمام الجواد. المستظهر من العبارة هو الأول، لكن التشكيك يبقى، النجاشي ويشكك كما قلنا في ماذا؟ في رواية الأب عن الإمام الرضا. فإذن يعني بحسب القاعدة إذن هو يشكك في رواية الإبن أيضا عن ماذا؟ عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا الذي يستظهر من عبارة هذين الشيخين الجليلين. هناك محاولة لرفع هذا التشكيك، بعضهم ذكر بأنه ماكو داعي للتشكيك في رواية الفضل عن الإمام الرضا، باعتبار أن والد الفاضل يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام، فلا بعد في أن يروي ابنه الفاضل عن الإمام الرضا، لأنه بالنتيجة يكون الفاضل في طبقة الإمام، أو بالتعبير أكثر أدبا أن الإمام أن الفاضل أي في طبقة الإمام الرضا. فإذا ما في استبعاد في أن يروي الفاضل عن من؟ عن الإمام الرضا، لأن أباه يروي عن من؟ عن الإمام الكاظم. وإما باعتبار أن الفضل ثبتت روايته عن جملة من الأصحاب من الرواة مثل حماد بن عيسى مثل يونس بن عبد الرحمن، مثل محمد بن سنان. وهؤلاء رووا عن الإمام الكاظم عليه السلام، أيضا يقال فلا بعد باستبعاده في أن يروي الفضل عن الإمام الرضا عليه السلام، الذي هو يعني يكون في طبقة هؤلاء، لأن هؤلاء يروون عن أبيه، واضح؟ عن الإمام الكاظم عليه السلام، يونس ومنه حماد بن عيسى وأمثاله يروون عن الإمام الكاظم، إذن هم كأنهم في طبقة ماذا؟ الإمام الرضا عليه السلام. وفضل بن شاذان يروي عن هؤلاء، إذن الاستبعاد في أن يروي عن الإمام الرضا عليه السلام. هكذا ذكر، بس يبدو أنه المسألة ما ترتبط بهذا، يعني التشكيك في الحقيقة ليس في إمكان أن يروي الفضل بن شاذان عن من؟ عن الإمام الرضا عليه السلام، أو عدم إمكان ذلك من ناحية ماذا؟ من ناحية العمر. حتى نجي ندفع هذا الإشكال نقول ما في استبعاد، لأنه عمره يتناسب مع كون راوي عن من؟ عن الإمام الرضا عليه السلام. قضية مو من جهة أنه هل يمكن أن يروي أو لا يمكن أن يروي، وإنما يبدو لا أنه أكو تشكيك في وجود رواية له على الإمام الرضا، بالرغم من ماذا؟ بالرغم من إمكان أن ماذا؟ أن يروي عن الإمام الرضا. التشكيك ليس في الإمكان وإنما في الوقوع، أنه روى عن الإمام الرضا وما روى. فيما وصل إليهم من الأخبار يبدو أنه ماكو رواية للفضل بن شاذان عن من؟ عن الإمام الرضا. مو أنه لا يمكن أن يروي عنه، حتى نجي ندفع بماذا؟ بأنه بلحاظ الطبقة، بلحاظ العمر، بلحاظ كذا، يمكن أن يروي عن من؟ عن الإمام الرضا. مسألة أنه لا توجد رواية وصلت إليهم يروي فيها الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام. نظير ما وقع الكلام في ابن أبي عمر، أكو كلام في أنه يروي عن الإمام الكاظم أو لا، أكو كلام بينهم وخلاف، يعني النجاشي والشيخ مختلفين في هذا المسألة. الشيخ النجاشي ظاهره أنه روى عن الإمام الكاظم، بينما الشيخ الطوسي ينفي ذلك بالرغم من اعترافه بأنه هو شنو، هو أدرك الإمام شنو الكاظم، بل أدرك الإمام الكاظم لكنه لم يروي عنه. مسألة مو من جهة العمر، وإنما هو لم يروي عنه لسبب من أسباب ماذا؟ لم يروي عنه. فالمسألة في المقام ليست في الإمكان حتى الدفع بهذه الأمور، وإنما في الوقوع. على كل حال، الذي يستظهر من عبارة الشيخ النجاشي ومما ذكره الشيخ الطوسي في رجاله أن الرجل الفضل بن شاذان مو فقط ليس من أصحاب الإمام الرضا، وإنما هو ليس من أصحاب الإمام شنو؟ الجواد عليه السلام. هذه تشكل خدشة في سند ماذا؟ في سند الرواية، باعتبار أنه مو واضح لنا لا وجدانا ولا بدليل تعبدي أن الفرد يمكن أن يروي عن ماذا؟ عن الفرد، أن الفرد يمكن أن يروي عن الإمام الرضا عليه السلام. هاي الخدشة في مقابلها، في مقابل هذا أو لأجل دفع ذلك، ما يظهر من الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق عنده إصرار على أن الفضل بن شاذان يروي عن الإمام الرضا، وهذا يظهر منه في مواضع عديدة، يعني أكثر من موضع، ليس موضع واحد فقط. الشيخ الصدوق يظهر منه في مشيخة الفقيه في طريقه إلى الفضل بن شاذان في المشيخة، هكذا ذكر، قال: وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا عليه السلام، فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري أو النيسابوري العطار رضي الله عنه، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، نفس الطريق ما روايت من الأول، عن الرضا عليه السلام، عن الفضل بن شاذان النيسابوري، عن الرضا مكررها مرة أخرى، عن الرضا عليه السلام. واضح أنه يعتقد ويرى أن هذا يروي عن الإمام الرضا. منها ما ذكره في روايتنا العيون، هذه الصريحة في أنه هو يرى بأن الفضل يروي عن الرضا عليه السلام. منها ما ذكره في التقيه في صفحة 195 في الجزء الأول، قال: وفيما ذكره الفضل بن شاذان رحمه الله من العلل عن الرضا أنه قال إلى آخره. هو هاي رواية طويلة جدا وتكتبت بجملة من الأحكام الشرعية، صدوق بثها في ماذا؟ في كتابه في الفقيه، ذكرها في الفقيه إذا كان مناسبة يذكر أنه الفضل بن شاذان هكذا روى. في صفحة 200 أيضا قال: ذكر الفضل بن شاذان عن الرضا علة أخرى، ذكر الفضل بن شاذان عن الرضا علة أخرى. في صفحة 203 ذكر نفس المعنى. في صفحة 290 ذكر هاي مستفادة من كلام السيد الخوي، يعني حصر هاي المواد في الآية في الجزء الأول، كلها في الجزء الأول، وإلا هو بث هذه العلل في غير الجزء الأول أيضا. في صفحة 290 أيضا كذلك، في صفحة 330 أيضا كذلك، في صفحة 342 أيضا كذلك. لكن يلاحظ على جميع هذه الموارد أنها ترتبط برواية العلل، كلها ترتبط بماذا؟ بهذه الرواية اللي هي رواية شنو؟ علل. كلها هذه الموارد لم يذكر الشيخ الصدوق رواية واحدة للفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أجنبية عن ماذا؟ عن رواية العلل، وإنما هي نفس رواية العلل. يعني ليس هناك شيء إضافي غير ماذا؟ غير ما ذكر في رواية العلل. آية الأمر أنه الشيخ قدس كما قلنا بث هذه الأحكام والعلل المختلفة عن الأحكام المناسبة لها في كتابه ماذا؟ في كتابه الفقيه. إذن هاي القضية، الشيخ الصدوق ظاهر كلامه أن الفضل بن شاذان يروي عن الإمام الرضا، كلام النجاشي كلام الشيخ الطوسي ظاهر في أنه لا يروي عن الإمام، بالبيان اللي بيناه لا يروي عن الإمام الرضا. ليؤيد مثلا ما ذهب إليه الشيخان النجاشي والطوسي هو أنه لا توجد في الكتب الأربعة حسب كلام سيد خوي قدس الله نفسه العهدة عليه، لا توجد في الكتب الأربعة، أنا أعتقد ولا في غيرها، أضيف أنه ولا في غيرها لا توجد رواية واحدة يروي فيها الفضل بن شاذان على الرضا عليه السلام، بل لا توجد ولا رواية واحدة يروي فيها الفضل بن شاذان عن الإمام الجواد أيضا مو فقط الإمام الرضا. كل الكتب الأربعة، كل الروايات الموجودة في الكتب الأربعة لا توجد فيها ولا عدا رواية الفقيه، عدا رواية العلل اللي ذكر في الفقيه الفقيه هذه الكتب الأربعة، عدا رواية العلل إذا وقلنا رواية العلل لا توجد ولا رواية واحدة يروي فيها الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا أو عن الإمام الجواد عليه السلام. يؤيد أكثر هذا المطلب هو أن كما ذكروا في ترجمته أن هذا الرجل الجليل اللي هو من أجل أصحابنا وفاته سنة وفاته 290 هجرية، 260 هجرية، وفاة الإمام الرضا عليه السلام مرددة بين 202 203 200 أكثر شوية كذا، فخلنا نأخذ بالمخرج حد الوسط 203، خلنا نستغرب الشيء 203، معناه أن الفضل بن شاذان عمر بعد وفاة الإمام الرضا يعني ما يقال 57 سنة، يعني 260 توفى والإمام الرضا تاريخ وفاته 203 خلنا نفترض، يعني عمر بعد الإمام الرضا قد 57 سنة. فإذا فرضنا فرضا أن عمره 70 سنة معناه أدرك الإمام عليه السلام وعمره جديد إلى حين وفاة الإمام في 13 سنة، هنضيف 5 نقول 75 جديد يصير 18، هنقول 80 عمره صير جديد 23 سنة. حتى 23 سنة ما يناسب أن يروي عن الإمام الرضا مثل هاي الرواية اللي هو يقول بيها سمعتها منه عليه السلام المرة بعد المرة والشيء بعد شنو بعد شنو الشيء. هذا معناه أنه عاصرة مدة يعني ليس في القليلة، مو أنه في مجلس واحد أو مجلسين، هيك يبدو ما يناسب أن يروى عن نهاية الرواية اللي هي تعتبر يعني هو يقول مو أنه الإمام جمعها له وحدثه بها مرة واحدة في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة أو أربعة، أحكام متفرقة. سمع منا الحكم الكذا المرتبط بالصلاة، سمع منا الحكم المرتبط بالحج، مرتبط بالكذا، مرتبط بالعقائد، مرتبط بمحل كلامنا أنه لماذا جعل أولي الأمر وأمرنا بطاعتهم، كل هذا أي واضح أنه أقول فترات مختلفة ذكر فيها الإمام عليه السلام هذه الأمور وذكر علل هذه الأمور وهذه الأحكام وهو حفظها وسمعها وكتبها منه عليه السلام ثم أذاعها ونقلها إلى غيره. على كل حال هذا هم مؤيد لما ذهب إليه الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. هذا في الحقيقة اللي نقوله يعني يوجد تشكيك فيماذا في سند الرواية. طبعا هذا إذا تم سند شنو سند الرواية بناء على ما تقدم، وإلا إذا ما تم سند الرواية التشكيك يكون أوضح في وجود هذه الرواية وفي صدور هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى سند الرواية. وأما الاستدلال بالرواية، الاستدلال بالرواية أول مرة نقرأ الرواية قبل أن نذكر الاستدلال بها. يا الله يا الله عقل الهمسك. قال الرواية طويلة، قلنا يبدأها بهكذا لأنه قال الفضل بن شادان إن سأل سائل فقال أخبرني، يذكر جملة من الأمور ثم يقول فإن قال قائل محل الشاهد فلما جعل أولي الأمر أو فلما جعل يعني أولي موجود أمور فلما جعل أولي الأمر يعني جعل إذا نقول أولي الأمر فلما جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم يعني الشارع المقدس لما جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم قيل لعلم كثيرة منها أن الخلق لما وقفوا على حد محدود، مقصود من وقفوا ظهر أوقفوا على حد محدود لا يجوز لهم ماذا أن أكو حدود لا يجوز تجاوزها، وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم يعني عدم تجاوز الحد ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم. أقول قيم أمين يمنعهم من تجاوز هذه الحدود. فيما حضر عليهم لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيما يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام. هذا أول علة. حيث نستمر من هذه العلة علة أنه يطبق الضوابط التي لا يجوز ماذا تجاوزها، أكو حدود لا يجوز تجاوزها، لا بد من وجود قيم يمنع الناس من تجاوز هذه الحدود، وإلا من دون قيم الناس تبعا لشهواتهم وميولهم ورغباتهم وتنافسهم حينئذ سوف يتجاوزون تلك الحدود وهذا يوجب الخلل وعدم الانضباط. ومنها من جملة العلل أننا لا نجد فرقة من الفراق ولا ملة من الملل، بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس. هذه قضية طبيعية أنه لا بد من رئيس، ولا يصلح الناس حوضا لا فرات لهم، بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس، ولما لا بد لهم من في أمر الدين والدنيا، فلم يجوز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منه ولا قوام لهم إلا به، فيقاتلون به عدوهم بهذا القيم، يقاتلون به عدوهم ويقسمون فيئهم، ويقيم لهم جمعهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم. وهذا هم علّ شنو؟ أنه يقيم ما يحتاج إليه الناس من دفع العدوان وإقامة ما يحتاجه في شؤونهم الحياتية، مختلف الشؤون الحياتية من الأكل والطعام وإلى آخره، هذا أيضا لا بد منه. ومنها العلة الثالثة والأخيرة أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملة وذهب الدين وغيرت السنن والأحكام، ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون، وشبه ذلك على المسلمين، لأننا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم. فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بينا، وغيرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمان، وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين. العلة الثالثة هي الحفاظ على الدين من التحريف والتغيير والتبديل وسوء الاستفادة وأمثال هذه الأمور، كلها تدخل في العلة ماذا؟ الثالثة، لا بد من قيم يحافظ على هذا الدين ويمنع من ماذا؟ من تحريف هذا الدين والتغيير فيه ونقصه وزيادته وما يرتبط بهذا الأمر. هذه علم الثلاثة ذكرت علما لجعل أولي الأمر. فالاستدلال يقول أن هذه العلل لا تختص بزمان دون شنو؟ زمان. هذه العلل كما هي موجودة في زمان الحضور موجودة في زمان الغيب. الناس لابد لهم من الرئيس، لابد من الرئيس على طول الخط، لابد لهم من الرئيس. حفاظ على الدين من التغيير والتبديل والنقص والزيادة أيضا هذا شيء لابد منه. إذن يجب ماذا؟ أن يكون هناك ماذا؟ ولي أمر. ولي أمر شو يقول؟ يعني ضمن شنو؟ ضمن الدولة وضمن الحكومة لابد أن يكون هناك ولي أمر، لابد من اختيار شخص يقوم بهذه الوظائف ويحقق هذه العلل وهذه الآراء. فالقضية ليست مربوطة بزمان الغيبة بل تشمل زمان الحضور. وصلى الله على محمد.